وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يسر لنا أداء مناسك حجنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأكارم، فهذا يوم جمع الله تعالى لكم فيه بين فضيلتين اثنتين، أولاهما أنه أحد أيام أعمال الحج للحجاج، بل هو ثاني أفضل الأيام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر. ويوم النحر هو يوم الأمس، يوم العيد الذي تنحر فيه الأضاحي وتنحر فيه هدايا الحجاج متمتعين أو قارنين أو متطوعين. وقال: ثم يوم القر. وهذا هو يوم القر، وسمي بيوم القر لأن الحجاج يقرون فيه بمنى. أما يوم العيد فتعلمون أنهم يأتون من مزدلفة فيرمون الجمرة في مينا، فينزلون إلى المسجد الحرام للطواف والسعي، ثم يعودون إلى مينا ويقر قرارهم يوم 11 الذي هو يومكم هذا. إذن أنتم في يوم فضيل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضله، وأنه يلي يوم النحر في الفضيلة، وأنه يوم عظيم. وإنما خص بالذكر لأنه خارج عن عداد الأيام 10 من ذي الحجة التي هي من الأيام المباركات، ويفضل فيها العمل الصالح ويكون محبوبا عند الله. فقد يقال إن يوم 11 خارج عنه، فجاء التذكير بفضله. وأما الفضيلة الثانية لهذا اليوم حفظكم الله، فهو أنه يوم الجمعة، سيد الأيام وأشرفها وأعظمها، عيد المسلمين الذي يشهد من الفضائل والأعمال ما ليس في غيره من أيام الأسبوع. ولكم فيه قراءة سورة الجمعة، ولكم فيه كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لا يصلي الحاج بمنى صلاة الجمعة ويصليها ظهرا مقصورة كما يفعل في باقي الأيام، لكنه فضل اليوم لا يزال باقيا. فضل الجمعة هو الجمعة، وإن لم نصلي الجمعة إما لسفر أو لحج أو لغيره من الأعذار فتبقى فضيلة اليوم. فهاتان الفضيلتان يا أحبة مجموعتان لكم في هذا اليوم. ولئن عشتم أمس وفرة في عمل صالح وطاعات جمعت بين مبيت في مزدلفة وبين نحر وبين حلق وبين رمي، ولبعضكم ربما طواف وسعي، واستجمعتم عملا عظيما يوم البارحة، ثم شهدتم عيدا وفرحتكم بخروجكم ورجوعكم وإتمامكم أعمال يوم الحج الأكبر، فأنتم تشهدون اليوم أيضا فرحة أخرى بهذا العيد الذي هو عيد الأسبوع يوم الجمعة. فهذه أعياد متتابعة نحن بحمد الله نتقلب فيها. شهدنا يوم عرفة يوم الأربعاء فرحة المخلوق بخالقه عند لقائه به وعند وقوفه بين يديه في صعيد عرفات، ثم فرحة يوم العيد لأنه يوم عيد الأضحى، العيد الأكبر الذي تبتهج به الأمة كلها، ثم ها هو ذا ثالث الأيام عيد الأسبوع للمسلمين في هذا اليوم العظيم المبارك. أقول نحن بحمد الله إذا نتقلب في فضائل متتابعة وخيرات وبركات أيضا متعاقبة. نحن نحتاج مع هذه الفرحة أن ندرك عظمة هذه الأيام التي أكرمنا الله بها، وأن نتقلب فيها بخير وطاعة عظيمة. أذكر نفسي وإياكم أحبتي بحاجتنا إلى أن نملأ أيامنا هذه كثرة ذكر لله سبحانه وتعالى. أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فأكثروا من ذكر ربكم في هذه الأيام، أكثروا من الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم هذا لأنه مقصد من مقاصد الحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وإقامة الجمار ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فهذا صلب الحج وهذا قوامه وهذا الذي يسري في كل أركانه كثرة ذكر الله، لأنه السبيل إلى تعظيم الله كما يريد ربنا سبحانه وتعالى من عباده عامة والحجيج خاصة. فأكثروا ذكر الله في هذه الأيام ولا يفتر لكم لسان، واجعلوا نصيبا كبيرا من أوقاتكم للتنويع بين التكبير والتهليل والتحميد وقراءة القرآن إن شئت والتسبيح والاستغفار، وعدد ما شئت من ألوان الذكر فأنت تتقلب في هذا النعيم. فاملأوا أوقاتكم طاعة بذكر الله سبحانه وتعالى، ثم هي ليلة واحدة ستبقى للمتعجلين وينصرفون الغد، ويبقى للمتأخرين ليلة أخرى. فأيا كان إنما هي أيام معدودات كما قال الله ونحن في ختامها، فاحرصوا رعاكم الله على أن يكون حجكم مليئا عامرا بطاعة الله وذكره. يقول ابن القيم رحمه الله: أفضل أهل كل عمل أكثرهم ذكرا لله تعالى فيه، فأفضل المصلين صلاة أكثرهم ذكرا لله في الصلاة، وأفضل الصائمين صوما أكثرهم ذكرا لله في صومهم، وأفضل الحجاج أكثرهم ذكرا لله تعالى في حجه. فأقول: عطروا أنفاسكم بكثرة ذكر الله، وطيبوا أفواهكم هذا اليوم خاصة بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ستدرككم ساعة الإجابة في هذا اليوم يوم الجمعة في عشية هذا اليوم من بعد عصره إلى مغيب شمسه، أنتم على خير كبير والله، وأمام فرص عظيمة. املأوها بالطاعة ذكرا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فليقل العبد من ذلك أو ليكثر. وقد نبهنا فقال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه. فاجعل لسانك أيضا منشغلا بهذا الذكر العظيم، لك بكل صلاة واحدة عشر صلوات تتنزل عليك من ربك. طيب وإذا صلى ربك عليك، إذا صلى ربك عليك أدركتك رحمته، ورحمة الله هي مفتاح كل خير للعبد. إن صلى الله عليك والله لن تغشى هما ولا مرضا ولا كربة ولا قلقا ولا حاجة في صدرك إذا ظللت محفوفا برحمة الله. فاستمتعوا برحمة الله في ظلال الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يوم يتنافس فيه الصالحون، احجز لك مقعدا بينهم وتقدم في الصفوف وكن أمام الركائب التي تحوز الأجر. أحبتي، نحن في اليومين الباقيين اليوم وغدا وزيادة ثالث لمن تأخر، إنما يبقى لنا واجبان أساسان: المبيت كما فعلتم البارحة وستبيتون الليلة وغدا إن شاء الله لمن تأخر، والعمل والواجب الآخر هو رمي الجمرات. ترمى الجمرات الثلاث اليوم وغدا، ومن تأخر زاد يوم الثالث أيضا. الرمي يبدأ بالجمرة الوسطى، يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ترمى كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة. المطلوب في رمي الجمار وقوع الحصاة في المرمى وهو الحوض المحيط بالشاخص، وليس شرطا إصابة هذا الجدار أو الشاخص أو ضرب الحصاة فيه. فأنت إذا قذفت الحصاة قائلا الله أكبر بحسبك أن تقع الحصاة في المرمى في هذا الحوض، تكبر مع كل حصاء. تفعل هذا في الجمرة الصغرى التي تبدأ بها في طريقك الآن في نزولك إلى الجمرات، فإنها أول ما تقابلك، ولا بأس أن ترمي في أي دور من أدوار الجمرات لأن المقصود حاصل. فإذا رميت الجمرة الصغرى وهي الأولى التي تقابلك بسبع حصيات، فتنح عنها قليلا واستقبل القبلة، والسنة لك ها هنا أن تقف فتدعو دعاء طويلا. الدعاء الطويل هذا أحد مواطن الدعاء للحج، وأن يكون الحاج مغتنما هذه الفرص. وقف نبيك صلى الله عليه وسلم فدعا دعاء طويلا، وذكر الصحابة طول هذا الدعاء. ولو تركه الحاج نعم ترك سنة وحجه لن يفسد، لكن أقول فوت على نفسه متسعا وفرصة عظيمة من مواضع الدعاء في الحج، وهو الدعاء عند الجمرة الصغرى هذه. فإذا انتهيت من دعائك تقدمت للجمرة التي تليها وهي الوسطى، فترميها أيضا بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة، ثم تأخذ عنها قليلا وتتنحى وتستقبل القبلة وتدعو. فإذا دعوت أيضا ستدعو دعاء طويلا. فإذا فرغت تقدمت إلى الجمرة الكبرى وهي الثالثة التي رميناها بالأمس، وترميها بسبع حصيات، والسنة ألا تقف عندها للدعاء. فالدعاء فقط عند الجمرتين الأوليين الصغرى والوسطى، ولا دعاء عند الكبرى، لا البارحة يوم العيد ولا اليوم ولا غدا، فلا دعاء عند جمرة العقبة، إنما هو الرمي والانصراف. فإذا فرغت من رميك الجمرات الثلاث أديت واجب اليوم، فتعود لمخيمك وتبيت لتدرك الرمي مرة أخرى يوم الغد إن شاء الله تعالى. من تعجل في منى ولن يبقى لليوم الثالث فيسقط عنه مبيت الغد، ويسقط عنه الرمي لأنه لم يجب، والذي سيبقى هو الذي يبيت ويرمي. ويسأل بعض الناس يقول فهل أقدم رمي من اليوم الثالث إذا تعجلت؟ الجواب لا، أنت لا توكل أحدا ولا ترمي بنفسك ولا يرمي عنك غيرك، لأنه لم يجب عليك طالما تعجلت. أختم فقط بتنبيه أن الجمار التي ترميها والحصيات التي تجمعها تأتي بها من أي مكان لا فرق، والإخوة في المخيم قد سهلوا لكم فوضعوا لكم أحواضا فيها حصيات يجمع منها لترمى بها الجمرات الثلاث اليوم وغدا وبعد غد أيضا لمن تأخر. أحبتي كان هذا إيجازا لما نحن بصدد الإقبال عليه من أعمال اليوم والغد. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم تمام حجنا كما ابتدأناه بكل خير ويسر وتمام وقبول، وأن يجعل عملنا هذا الصالح محفوفا بالإخلاص والذكر الحسن والقبول عنده جل في علاه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرحم إخوتنا الذين أصيبوا في حادث الأمس، وأن يتقبلهم ويغفر لهم ويتجاوز عنهم، وقد كان آخر عهدهم في الحياة وقوفهم بين يدي ربهم في صعيد عرفات. فنسأل الله أن يتقبلنا وإياهم، وأن يتجاوز عنا وعنهم، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين في هذه الحياة، وأن لا نغادر الدنيا إلا وقد رضي عنا سبحانه. وأهمس همسة يا إخوة فأقول هؤلاء الذين قضوا بالأمس في التدافع الذي حصل مع عظيم حزننا وأسفنا، لأنه لو حصل لأحد منا لا شك أنه لم يكن يسره ذلك، غاية ما فيه أنه ما كان يتوقع أن يحصل الذي حصل، لكنه في الوقت نفسه الموت حاصل على كل حال، وستموت على فراشك وبين أهلك، أو ستموت في حادث سيارة لا قدر الله، أو ستموت في مستشفى، أيا كان النهاية حاصلة. فأن تكون نهاية محمودة في أعقاب طاعة وطاعة كبيرة كالحج، فوالله هذا مما تسر له النفوس، وإن ساءتها أحيانا هول المفاجأة وعدم توقع الحادث. أقول يا أحبة هؤلاء الذين قضوا بالأمس وأفضوا إلى ربهم كانوا معنا في عرفات، بل وكانوا معنا حتى في مزدلفة. أسألكم بالله هل كان يتوقع أحدهم أنه لن يحل إحرامه، وأن الموت أقرب إليه من جمرة العقبة؟ أنا وأنت الآن لماذا لا يزال هذا الظن بنا إلى الآن أننا سننتهي اليوم وننتهي غدا وسنرجع إلى بيوتنا وسنلتقي بأزواجنا وأولادنا؟ هذا ولا شك أمل نحمله، لكن ينبغي أن يكون حاضرا بأذهاننا أن الموت قريب وأنه في أي لحظة. أريد أن أقول يجب أن يكون أحدنا على أتم الاستعداد بأن يكون على حسن عمل في جوف هذه العبادة كما يحب الله، فإن قبضه الله إليه كان على أحب ما يحب أن يلقى ربه عليه، وإن مد الله في عمره وفسح في أجله وعاد إلى أهله فكانت الفرحة، وكان المطلوب أن يجتمع بهم وأن يأنس بهم، فيجمع الله له فرحة إلى فرحة وخيرا إلى خير. بلغنا الله وإياكم الخير كله، وأعاذنا وإياكم من الشر كله، ونسأله أن يتقبلنا وإياكم بقبول حسن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أسئلتكم أيها الأخوة الأحباب بين أيدينا نعرضها على الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يكتب له الأجر والمثوبة. شيخنا، هذه امرأة تقول أصابها العذر الشرعي اليوم ولم تطف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج بعد، ماذا عليها؟ وهل يمكن أن تعود إلى جدة بعد أن تطهر؟ لأن مدة عذرها من 6 إلى 7 أيام. أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا.
بالنسبة لهذه الأخت ولغيرها من الأخوات ممن لم تطف بعد طواف الإفاضة وتخشى أن يحبسها العذر الليلة أو غدا قبل أن تغادر مكة، هي وسائر المسلمات التي تأتي للحج هذا العام أمامها واحد من احتمالات 3، ونبدأ بها على ترتيب الأولوية. الأولى بها أولا أن تبقى بمكة حتى تطهر وتنتظر، يعني تنتهي أيام منى وعذرها لا يزال باقيا، فتبحث عن مكان تبقى فيه بمكة إن تيسر، عند قريب أو صديق أو بالإيجار أيا كان السبيل الممكن. هذا هو الاحتمال الأفضل والأولى الأوجب، أن تبقى بمكة حتى تطهر ثم تطوف للإفاضة وتسعى وتنصرف، وهذا من باب ألا يغادر الحاج أرض البلد الحرام حتى ينتهي من أعمال النسك والحج بأكمله. فإن لم يتيسر هذا، لها سبيل إلى البقاء وليس لها محرم يرافقها أو ليس لها مكان تستطيع النزول به وهي مضطرة للمغادرة، فالاحتمال الثاني أن تذهب إلى بلدها جدة أو غيرها ثم تبقى بها حتى تطهر، فإذا طهرت نزلت الحرم وطافت وسعت، مع ملاحظة أمرين. الأمر الأول أنها لا تفعل هذا إلا إذا احتاجت إليه، وفور ما تنتهي عليها أن تبادر بالعودة، هي معذورة لأنها غادرت قبل أن تتم، لكن لا عذر لها إن طهرت ثم ظلت تؤجل يوما وأسبوعا، لآخر الأسبوع لآخر الشهر، لا أنتظر حتى يخف الحج حتى ينصرف الحجيج ينقضي شهر ذي الحجة. وحصل هذا لبعض الأخوات، مبدأه كان التراخي، لكن أنا أقول عليها أن تعزم. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن تنتبه أختنا المسلمة أنها إن احتاجت إلى هذا وسافرت وتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت فلتنتبه إلى أنها إن كانت متزوجة فإنها لم تتحلل بعد التحلل الأكبر، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تتم حجها وحتى تنتهي من طواف الإفاضة، وإلا كان هذا مفسدا لبعض أعمال النسك، ويلزمها فيما بعد تجديد إحرام وفدية شاه وأن تحرم من خارج الحرم وتطوف وتسعى وهي محرمة إلى آخر ما هنالك. لكن أقول متى فعلت ذلك محتاجة تنتبه إلى هذين الأمرين. يبقى الاحتمال الأخير وهو الذي يقال لحجاج الآفاق الذين يقدمون من أماكن بعيدة وملتزمون بحجوز طيران وبأعمال دولية وبارتباطات وسفر الذي لا يسهل لهم فيما بعد العودة مرة أخرى، فقد أفتى بعض أهل العلم بأنه يجوز لها أن تطوف على حالها إن كان من المحال إمكان عودتها، كحجاج البلاد البعيدة جدا الذين يقدمون بطائرات ولا يمكن لهم العودة، لا تملك تأشيرة ولا قيمة تذكرة ولا استطاعة سكن، فهؤلاء تطوف المرأة على حالها. هذا هو الترتيب. هذا سؤال ذكرني بسؤال ورد البارحة أيضا من إحدى الأخوات، تقول إنها أحرمت متمتعة ولما قدمت الحرم وجدت شيئا من الدم قليلا مع أخذها لحبوب منع الدورة، ثم أفتاها أحدهم أنه لا طواف عليها لكنها تسعى فقط، ولما رجعت إلى المخيم لم ترى من الدم شيئا، فما هو حجها وهل سعيها صحيح؟ وهذا هو حجها الأول. الجواب يا أختاه أن الذي فعلته كان الأولى بك غيره، لكن لا حرج طالما ترك المتمتع عمرته طوافا وسعيا لعذر ما أو لما حصل لها تظن أنها عذر أنها معذورة، فإن الحج التمتع ينقلب إلى قران، والقران أن تدخل العمرة في الحج، فيكون طواف واحد وسعي واحد يجزئ عن العمرة والحج معا، كما فعل عليه الصلاة والسلام، بل كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما أحرمت وقدمت وجدت الدم قد أصابها فحزنت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: افعلي كل شيء يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فقل هذه أختنا دخلت مباشرة في أعمال الحج، سعيها على انفراد ليس صحيحا كما هو الراجح، يعني لا يصح إفراد السعي دون طواف ولو كانت معذورة. وبالتالي فالذي عليها أن تعمله أنها إذا نزلت المسجد الحرام للطواف لطواف الإفاضة فإنها تطوف طواف الحج وتسعى معه سعي الحج، فيكون هذا واقعا عن طواف عمرتها وسعي عمرتها معا. فإذا كانت ستغادر فيما بعد تطوف للوداع، وإن كان هذا آخر ما تعمله أجزأها هذا الطواف والسعي عن طواف الوداع أيضا طالما سافرت بعده، والله أعلم.
جزاكم الله خير. وهذا السؤال يقول: بعض الحجاج يتحدث عن ما حصل من تأخير في ركوب القطار مما سبب إزعاجا شديدا لهم، هل الإكثار من هذا الحديث وعن هذا الموضوع ينقص الأجر، وما هو توجيهكم بخصوص ذلك وفقكم الله؟
كل ما يلقاه الحاج يا إخوتي من تعب أو نصب هو مأجور عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أجرك على قدر نصبك، يعني أجر الحاج على قدر تعبه. ليس المعنى في هذا أن تذهب وتبحث عن التعب، لا، لكنه إن أصابك فثق تماما أن عظم الأجر مع عظم التعب. فهذا أولا أقوله لئلا نتعامل مع مثل هذه الإشكالات من منطق التذمر والانزعاج والتشكي فقط. من حقك أن تنزعج لأن الحر أتعبك، من حقك أن تنزعج لأن الأنفاس كتمتك، من حقك أن تنزعج لأنك حبست طويلا ووقفت كثيرا أصابك التعب والإعياء، من حقك أن تنزعج لأن زوجتك قد تضررت ووالدتك تعبت أو أنت أصابتك ضربة شمس، من حقك أن تنزعج، وأن هذا لا يشعر معه بارتياح الإنسان عادة، لكن ليس من حقك أن تتذمر وأنت تعلم أن أجر الله مضاعف، وأنت تعلم أن الثواب يتزايد، وأنت تعلم أن الحسنات تكثر. بالعكس، مثل هذا الشعور يخفف عنك وطأة المعاناة والألم والتعب، ويجعلك تستروح وتطمئن إلى أن هذا كلما طال بك أجرت رعاك الله. فأنا أقول ها هنا تنبيهات متتابعة، أولها عند وقوعنا في مثل هذه، وأنا قلتها في مطلع حجنا، أن من استصحب التلذذ في العبادة عليه أن ينغمس في معنى التعظيم لله في كل خطوات المناسك، والله يا إخوة سيهون عليه كثيرا مما يلقى شمس حار وتعب وإعياء وقلة ماء بارد ولا ظل وكثير من الإشكالات أو طول انتظار وانحماس في الباصات والطرقات. مع ذلك كله هناك فرق كبير بين حاج جعل مثل هذا التوقف والانتظار والاحتباس محفوفا بنعيم التلذذ بطاعة الله عز وجل في الحج، لأنه مستغرق في ذكر في تلبية في تكبير في دعاء في قراءة قرآن، فأنساه ذلك ما هو فيه، أو على الأقل خفف عنه ما هو فيه، وليس مبالغة لكن والله حقائق يجدها من جربها، وعندئذ ستخف وطأة هذه المعاني على نفسه. التنبيه الثاني: إذا شعرت أنك مأجور بالله عليك، كيف تحب أن يطلع ربك عليك في أثناء ذلك أو بعد ذلك؟ إذا كان الله يريد أن يأجرك ويزيدك في ثواب حجك، وأنت من تذمرك وانزعاجك وتبرمك لازلت تتحدث بمنطق التشكي والانزعاج والانتقاد كثيرا، ويظل هذا ديدنك وتتكلم به مع كل من تلقاه، فإذا سألك أقرباؤك باتصال أو قابلت رفقائك في الحج فسألوه كيف كان، فظللت كل مرة تعيد الكلام نفسه: حصل كذا وفعلوا كذا، وتنتقد. لا بأس أن تبدي وجهة نظر فيما يتعلق بموقف رأيته في القطار في الطرقات في الجمرات، وذكرت موقفا سلبيا وقع فيه بعض الناس، لا بأس أن تذكر هذا على سبيل وجهة نظر، لكن أريد والله أن يبقى قلبك محفوفا بالاطمئنان لأن هذا حصل لك فيه وفي طياته أجر كبير. تنبيه أخير: هذا حجك كرامة من الله لك، ولولا فضل الله ما أتيت ولا حججت، ولولا إكرام الله لك ما كنت جالسا الآن في منى تسمع هذا الكلام. يا أخي بقيت حيا وغيرك مات، يا أخي لازلت تكمل حجك وغيرك يرقد على الأسرة في المستشفيات، يا أخي هناك أناس ما أدركهم الحج ممن أصيبوا في حادثة الحرم، فأقول لازلت والله رغم الذي وجدته من تعب ومعاناة أنت والله في نعيم كبير وفي نعمة واسعة وفي فضل عظيم. أريد أن تتوازن في النظر للأمور وأن تتعامل مع الموقف كما ينبغي. تعبت أجهدت أعياك كثير من المواقف، احتبس كل ما يمكن أن يكون من شعور سلبي تخشى أن يؤثر عليك. لا أريد أن يكون حديثك بعد عودتك من الحج هو فقط حكاية لمواقع الصعوبة والتعب والمشقة في الحج وما أصابك هنا وما أصابك هناك. من تغلب على ذلك وجد أن متعته بالحج تنسيه. ما أعظمه من جواب يسأل بعضهم عن الحج كيف كان، كيف حصل البارحة، كيف كنتم بعرفة. فمن شدة ما تذكر من لذيذ المناجاة والدعاء وما أكرمه الله وما فتح الله به على قلبه يكاد ينسى كل ذلك فيقول الحمد لله، نسأل الله أن يتقبل بخير كبير ونعمة وعافية، أنا آكل وأشرب ما لذ وطاب، أنا مستمتع، أذكر الله على فراشي وتحت هواء مبرد، وغير من الحجاج لا يجد إلا قطع الورق يجلس عليها وظلال الباصات أو جدران المخيمات يأوي إليها وأنا في نعمة كبيرة وعظيم فضل من الله. فهذا فقط أقوله لنفسي ولإخوتي لأنه مظنة أن يحصل شيء من هذا أو يتكرر على أحدنا، فينبغي أن نتوازن في تعاملنا مع القضايا خصوصا ونحن في صلب عبادة. نسأل الله أن يتقبل من الجميع.
أحسن الله إليكم يا شيخ. السائل يقول متى يبدأ التكبير المقيد في أدبار الصلوات، هل بعد الصلاة مباشرة أم بعد الاستغفار، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، لا شك أنه إذا فرغ من صلاته يبدأ فور الفراغ من الصلاة بأذكار الصلاة، الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم إذا خلط شيئا من ذلك مع التكبير والتهليل المشروع في هذه الأيام فهو حسن، لكن لا يفضل شيء من العمل على عمل مخصوص بموضع معين كأذكار الصلوات عقب الصلوات. ومثل هذا لا يخرجه التكبير، لا يخرجه عن كونه وقع في أدبار الصلوات وفي أعقابها إذا قاله بعد مقدمة أذكار الصلاة المخصوصة بها، والله أعلم.
جزاكم الله خير. السائل يقول من أهل جدة ويعمل بالحج، هل يقصر الصلاة في منى وعرفات ومزدلفة أم يتم وهو يريد الحج وسيحرم من عرفات إن شاء الله؟
سيحرم من عرفات، هذا سؤال متأخر جدا.
هو فقط يسأل عن القصر.
على كل الصحيح الراجح إن شاء الله أن حتى أهل مكة يقصرون الصلاة في منى، لأن انتقالهم وسكناهم بها وجلوسهم فيها وأخذ متاعهم يجعلهم في حكم المسافرين، فأهل جدة من باب أولى يقصرون مع الحجاج في منى كما يصلي جميع الحجاج الأفاقيون وغيرهم.
هذا يقول أحيانا ما أجد يسيرا من النجاسة على ملابسي بعد أدائي للصلاة، فهل تلزمني إعادتها وهل يجب إزالتها؟
من لم يعلم بالنجاسة على بدنه أو ثوبه إلا بعد انقضاء الصلاة فصلاته صحيحة، إذا لم يعلم بها إلا بعد أن فرغت الصلاة فالصلاة صحيحة، فإذا وجدها بعد الصلاة أزالها وغسلها وصلى الصلاة التي بعدها ببدن نظيف وثوب نظيف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى وفي نعله نجاسة لم يكن يعلم بها أتاه جبريل عليه السلام فأمره أن يخلع نعاله وهو في الصلاة. قال الفقهاء فلما خلع النعال وهو في الصلاة وقد علم ولم يقض الركعة التي صلى بها وهو على نجاسة يجهلها، دل على أن ما وقع من الصلاة والنجاسة موجودة على جهل فإن الصلاة صحيحة، ولذلك فلا إعادة ولا يطلب بغير ما صلى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول لقد وجدت زحاما شديدا في الصفا والمروة فسعيت مكان العربات، هل علي شيء؟
عليه غرامة قيمها 100 ريال وبنظام ساهر 300 ريال، وإذا أخر انتهى وتأخر وخرج شهر الحج تضاعف إلى 500 ريال يضعها في صندوق مخيم الرشاد. لا هذا يا أخوة تنظيم، كونه سعى في أرض المسعى المخصوصة وهي واقع بين الصفا والمروة كل ذلك يجزئه، بل لو قلنا لو أخذ اتجاها واحدا اتجاه النزول من المروة إلى الصفا، فظل يسعى فيه 7 أشواط في مسار واحد، شرعا مجزي. لكن المسألة يا إخوة مسألة تنظيم، يعني تخيل لو أن المسار الذي ينزل فيه الحجاج من المروة إلى الصفا وقابلهم أناس يأتون من الصفا إلى المروة في المسار نفسه، ستحدث كارثة مع الزحام، وهذا التصادم والتلاقي هو الذي حصل في مأساة الأمس والله المستعان. فهي مسألة تنظيمات. كذلك مسار العربات مخصص للعربات، فلو دخل فيه المشاة على أقدامهم تأذوا كثيرا بالعربات لاصطدامها بأرجلهم، وربما تسبب في إصابات بليغة، فتخصص مسار العربات تنظيما. وأما شرعا فالمكان كله متسع، يعني لو جئنا في غير أوقات الزحام وجدت المسعى فارغا، فجعلت أذهب وآتي وأسعى وبين الصفا والمروة في مسار واحد من المسارات المخصصة. شرعا السعي صحيح ولا حرج، لكنه تنظيم كما قلت، والله أعلم.
يقول أحد قريباتي تتنقل بواسطة عربية، هل ترمي بنفسها أم توكلني أرمي عنها؟
القاعدة يا إخوة في الرمي، لمن عجز عن الرمي يجوز له توكيل غيره. ما العجز؟ ألا يقوى على الرمي. هذا يا إخوة غير مقيد بسن ولا بحالة طبية أبدا، يتقيد بحالة الشخص الحاج، يقدر أن يرمي أو لا. فإذا كانت معي أمي أو أختي أو زوجتي، هل لكونها امرأة يعتبر هذا عذرا للعجز؟ الجواب ليس على إطلاقه. معي أبي يرافقني في الحملة على كبر السن، هل معنى هذا على إطلاق أنه عذر؟ الجواب ليس على إطلاقه. ما الضابط في هذا؟ موجود لكنه لا يستطيع أن يذهب ويرمي، يجهده المشي، يتعبه الخروج من المخيم، موقع المخيم صعب للدخول والخروج ويصيبه إجهاد كبير، أو مريض لا قدر الله ويخشى أن يتضاعف عليه المرض، هذا يوكل. لكن ماذا لو استطاعت أمي أو أختي هذه أو أبي الكبير في السن أن نخرج في غير أوقات الزحام؟ يعني مثلا اليوم يبدأ الرمي من بعد الظهر، لكنه وجد أن الأنسب له ولأهله أن لا يذهب إلا بعد العشاء، صحيح شرعا. وستجد أولا ما في حرارة شمس، وثانيا عامة الحجاج رموا وانتهوا، وستجد الممشى إلى الجمرات خفيف والوصول إلى الجمرات خفيف، بل وتقف على الحوض أنت ومن معك وترمي بنفسك. فمن تيسر له هذا فالواجب في حقه أن يرمي بنفسه، ومن تعذر يعني لا يستطيع لا في وقت الظهر ولا في وقت العصر ولا المغرب ولا العشاء أن يذهب ويرمي، فالباب متسع للتوكيل ويوكل من يرمي عنه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول متى وقت الجمرات، متى يبدأ ومتى ينتهي وقت الرمي؟
الرمي يبدأ بعد الزوال، والزوال هو أذان الظهر، فمن بعد أذان الظهر إذا دخل وقت الظهر دخل وقت الرمي للجمرات اليوم وغدا وبعد غد، كلها على الصحيح تبدأ من بعد الظهر. وأما إلى متى فالصحيح أنه ممتد إلى الليل، إلى منتصف الليل إذا ما وجد فرصة، لكن كلما بادر كان أولى به، والله أعلم.
يقول سعي الحج وطواف الإفاضة، هل يجوز تأخيره مع طواف الوداع للحاج المتمتع والذي معه نساء؟
هذا يجوز للمتمتع، للمفرد، للقارئ، لكل الحجاج الذين ما طافوا بعد طواف الإفاضة، ويشق عليهم النزول للحرم مرتين، مرة للإفاضة ومرة للوداع، فنقول يجوز لهم أن يجعلوه في منصرفهم من منى، إذا كان متعجل سيمشي غدا أو متأخر سيمشي بعد غد، فإذا نزل الحرم طاف للإفاضة بنية الإفاضة لأنه ركن ويجعل الحج، ثم ينصرف بعده مباشرة ويركب الحافلات أو وسائل المواصلات وينتقل إلى جدة أو إلى بلده ويغادر مكة، فإن هذا يجزئه عن طواف الوداع ويكفيه طواف الإفاضة وسعي الحج، والله أعلم.
تقول ما حكم من صلى في مخيم النساء مع جماعة الرجال، هل الصلاة صحيحة وماذا يجب عليها؟
لا أرى بالنسبة لموقع المخيم، لا أرى إمكانية اتصال الصفوف مع النساء، هو أشبه بالمبنى المنعزل الذي لا يمكن تواصل الصفوف فيه، فلو كان مخيم النساء خلفنا مباشرة أو على جانبنا والصفوف متصلة ولم تكن الحواجز والمسافات الفاصلة فلها أن تتقيد بذلك، وإلا تصلي منفردة، والله أعلم.
ما هي طريقة توكيل المرأة لمحرمها في رمي الجمرات؟
أجبت قبل قليل، والمسألة غير متعلقة بمرأة ولا بغيرها، كل من وكل غيره ليرمي عنه يأتي هذا الوكيل إلى الجمرات، يبدي بالجمرة الأولى الآن الصغرى، فيرمي 7 الحصايات الخاصة به عن نفسه، ثم يخرج 7 حصيات عمن وكله ويرميها عنه، ما يحتاج إلى تلفظ ولا ذكر مخصوص، بمجرد إن عقد في قلبه نية الرمي عن غيره وقع الرمي. ثم ينتقل إلى الوسطى ويفعل كذلك، يبدأ ب7 حصيات عن نفسه، ثم يخرج 7 حصيات ويرميها عمن وكله، ويفعل كذلك في الجمرة الكبرى جمرة العقبة، يبدأ لنفسه ثم يرمي عمن وكله ويفرغ من ذلك الرمي لنفسه أولا ولمن وكله ثانيا.
يقول: أديت طواف الإفاضة في الدور الثالث من الحرم بسبب أقفال العسكر للدور الأول والثاني، فهل طوافي صحيح؟
صحيح، مهما تعددت الأدوار الطواف في مسافات متباعدة وأدوار متعاقبة، لأن القاعدة عند الفقهاء أن هواء الأرض يأخذ حكم الأصل، فالأول والثاني والثالث كله متسع وشرعا مجزئ، ولهذا بنيت الأدوار للتوسع على الناس في مسألة الطواف والاستيعاب عدد أكبر، وكذلك السعي، من سعى في الدور الثاني أو في السطح كل ذلك مجزئ إن شاء الله.
يقول: أنا لم أطوف طواف الإفاضة وسعي الحج، هل أذهب وأطوف واسعة ثاني أيام التشريق؟ أفيدوني جزاكم الله خير.
أرجو أن الأسئلة المتكررة نقتصر بالجواب الذي يوضح المعنى. من لم يطف للإفاضة ويسعى للحج له أن ينزل اليوم وله أن ينزل غدا، وله أن يطوف ويسعى ثم يؤخر طواف الوداع قبل السفر، ويجوز له أيضا أن يؤخر هذا تماما إلى قبل سفره، فينزل نزلة واحدة يطوف للإفاضة ويسعى للحج ثم يغادر بعده مباشرة ويكفيه عن طواف الوداع.
قول: يا شيخ ادعو الله لي بالثبات، ما هي الأسباب المعينة على الثبات على الطاعة بعد الحج؟ لأنه قد يأتي للإنسان فتور عن الطاعة، وجزاكم الله خيرا.
هذا كلنا بحاجة إليه في أعقاب الطاعات الكبيرة، خصوصا هذه المواقف الجليلة مثل ما يأتينا في الحج، في عرفات، في منى، في الطواف، في السعي، هذه مواقف عظيمة حقها أن تفعل فعلها في قلوب العباد، وأن تؤثر فيهم في مزيد خير وصلاح واستقامة حال، هذا حق العبادات وهذا أثرها العظيم في النفوس. وبالتالي فنحن كلنا والله يا إخوة بحاجة إلى أن نتواصى وأن يذكر بعضنا بعضا أنه الله الله، كيف ستفعل بعد حجك؟ صدقا والله يا إخوة هذه قضية ينبغي أن تكون شاغلة لنا جميعا، وسؤال الأخ هذا ليس مختصا بنفسي، هذه قضية الحجيج الآن، هذا السؤال الكبير، أكرمك الله بالحج فماذا بعد الحج؟ يسر الله لك وأكرمك وأوفدك، كيف ستقضي باقي عمرك؟ كتب الله لك أن تولد من جديد وخرجت بصفحة بيضاء مشرقة ناصعة، كيف ستكتب في الصفحات القادمة من حياتك؟ هذا السؤال كبير والله، وأنا أعتبره الحقيقة ثمرة الحج، حججت فأكرمك الله، كيف ستقضي باقي عمرك؟ سواء بقي لك يوم أو بقيت لك 100 سنة، الحج مرحلة فاصلة، علامة في سجل الحياة. فالسؤال الكبير هنا فعلا كيف تستطيع؟ أنا أقول أولى الخطوات أن تبقى القضية هذه حية في أذهاننا، وأن تبقى عالقة أمام عيوننا كيف سنفعل. وكلما أقبل عليك يوم جديد قل لنفسك أنت حاج هذا العام، فما يليق بك أن تترك السنن الرواتب، أنت حاج كيف تفوتك صلاة الجماعة، أنت حاج كيف تفوتك الجمعة، أنت حاج كيف تستمر في معصية وذنب أنت من القديم كنت تعتذر بأنك ألفت وتعودت، كيف تقلع عن كل هذا؟ ذكر نفسك بحجك، صدقني سيكون عونا لك إن شاء الله. الخطوة الثانية أن تجتهد، أكرمك الله فعشت جوا في الطاعة والنشاط في العبادة والإكثار من ذكر الله، بعد الحج بعض الحجيج يكرمه الله فيختم القرآن في 5 أيام، فإذا هذا أثبت أنك قادر على شحنة من الطاقة للعبادة والطاعة وذكر الله، فاستمر على هذا. استمرار العمل مباشرة عقب موسم طاعة أكثر يسرا وسهولة. فالنصيحة الآن هنا ثالثا أن لا تقطع شيء من العمل الذي فتح الله عليك فيه، لا تفتر، فتح لك باب الذكر، فتح لك باب القرآن، فتح لك باب الدعاء، استثمر هذا ليستمر معك، فيكون هذا من أعون الأسباب التي تثبت قدميك على الطاعة. أخيرا سأقول لسنا معصومين ولن نعيش ملائكة معصومين بعد هذا الحج، لا، نحن بشر ومن طبيعة البشر الخطيئة والذم والمعصية، مهما اجتهد أحدنا ومهما ترقى في سلم الولاية والتقوى والصلاح، لكن لأننا بشر سنخطئ. لكن الفرق الكبير بين من يذنب وهو يحترق أنه أخطأ، فسرعان ما يعود إلى ربه ويتوب ويستغفر ويكفر ويتبع السيئة الحسنة ليمحوها. وفرق بين من يقول الله غفور رحيم ويتعاقب في التساهل ويكثر عليه الأمر ويزداد الذنب ثم تبعد الفجوة، وإذا به كعادة كما كان بالأمس في التفريط والتقصير والإهمال في جنب الله. هناك عامل مهم يا إخوة يساعد كثيرا، لأننا بشر ضعفاء، فأعظم الأسباب بعد دعاء الله أن يكون حاضرا في دعواتك، أن يثبتك الله وأن يشرح صدره. أقول من أعظم العوامل اتخاذ رفيق أو رفقة صالحة تعينك على الطاعة، تتعاون وإياهم، تحضرون مجالس ذكر، تتواصلون على حضور محاضرات تنفع القلب وتزيده إشراقا، تصطحبون سويا للخروج للتراويح في رمضان، إلى الاعتمار، إلى مكة، تتفقون على برنامج تلتقون فيه كل يوم في الأسبوع أو يومين أو ثلاثة، أو كل يوم لحضور حلقة قرآنية، تصحيح تلاوة وحفظ ما تيسر من كتاب الله. وهكذا الأخوة الصالحة والرفقة الإيمانية من أعظم ما يعين المرء على الثبات. هؤلاء أصحاب الكهف، وستقرأون سورة الكهف اليوم. أصحاب الكهف كان لهم عصمة من الفتنة أخوتهم ورفقتهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. تأمل معي، هؤلاء رفقة، مجموعة شباب فتية آمنوا والقرية على الكفر، أسرهم، عوائلهم، آباؤهم، أمهاتهم، ما في أي عامل مساعد، بل محاربون ومطاردون. ما الذي ثبتهم؟ تأمل، ليس معهم نبي ولا عندهم معجزات ولا وحي ينزل حتى يثبت القلوب. ما الذي ثبتهم بعد توفيق الله؟ ما أعانهم هذا يا إخوة إلا الثبات على المجموعة، الرفقة الصالحة. ولهذا مباشرة بعد قصة أصحاب الكهف ماذا قال الله في أول آيتين بعد تمام قصة أصحاب الكهف؟ قال الله أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ثم قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا طريق نجاة، وأنا وأنت والله يا أخي وكلنا بحاجة إليه. الثبات يحتاج عضدا معينا وأخا ناصحا ورفقة صالحة، وإلا فأنا وإياك عرضة لأن يتخطفنا الشيطان ذات اليمين وذات الشمال. فأخوك أخوك هو الذي يشد على يديك، ينصحك، يقويك إذا ضعفت، ينشطك إذا فترت. كلنا بحاجة إلى هذا. الأنبياء وهم أنبياء عليهم السلام، موسى عليه السلام يقول واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فلا أعون يا إخوة على طاعة الله والثبات في أعقاب الخيرات لا أعون من أخ ناصح ورفقة صالحة. وفقنا الله وإياكم لكل خير وهدى.
أحسن الله إليكم يا شيخ. هذه سائلة تسأل تقول البارحة طاف طواف المعظم على عندي أنه كان هناك بعض الإفرازات الصفراء اللون والتي هي عادة علامة للدورة تأتي قبل يومين من بدء الدورة، فهل طواف الإفاضة صحيح وبارك الله فيكم؟
صحيح إن شاء الله والحمد لله، لأن الصفرة والكدرة التي تأتي قبل الدورة طالما اعتادت أن يكون قبل موعد الدم بيوم فاصل أو يومين فليس من حكم الدماء لكنها مقدمات تفقد الطهارة، إنما لا تأخذ حكم انقطاع العبادة. فإذا تم لها ذلك فأرجو أن يكون هذا مجزئا لها وتم إفاضتها بحمد الله.
هذه تقول نسيت أن تقص من شعرها إلا بعد العشاء، هل عليها شيء بعد الرمل؟
لا حرج، والمرأة بالذات ليس في تحللها التزام بملابس معينة، وبالتالي فتغيير ثوب عن ثوب لا يعتبر تحللا كما هو في شأن الرجل. فإذا فعلت ذلك متأخرة فلا حرج، إنما يقال إن كانت قد أصابت شيء من المحظورات كالطيب وتقليم الأظافر جهلا فهي معذورة، وطالما تذكرت فقصت شعرها أجزاءها والحمد لله.
أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة عن النبيذ، ما هو ضابط المبيت في مزدلفة أو في منى؟ هل يشترط عليه أن يبات أن ينام أو غير ذلك؟ وأحسن الله إليه.
النوم ليس شرطا في المبيت المطلوب شرعا للحجاج في مزدلفة أو في منى. المبيت هو البقاء ليلا سواء نام الشخص أو لم ينم، المبيت هو البقاء ليلا في المكان، يحصل هذا في مزدلفة ويحصل في ميناء، فهذا من ناحية الإجزاء. أما الوقت بالنسبة لكم في ميناء فأنتم مكفيون في قضية توفر المكان المهيئ لك الذي تبقى فيه الليلة بأكمله والحمد لله. وأما مزدلفة فالمجزئ فيه البقاء إلى بعد منتصف الليل، فمن كان مترخصا وأراد التماس الرخصة لعذر ويخرج بعد منتصف الليل أجزأه، ومن أراد أن يبقى في مزدلفة إلى الفجر وهو الأولى والأكمل فإنه يبقى إلى الفجر ويصلي بها ثم يغادرها إلى ميناء، والله أعلم.
أثناء السعي هل يشترط أن نصعد إلى نهاية الجبل في الصفا أو في المروة؟ وفي الأدوار العليا الدوران هل لا بد منه، وهل يكفي الصعود فقط إلى بداية الجبل ثم النزول للشوط التالي؟
كلما انتهى بك شوط عند الصفا أو عند المروة فالمجزئ فيه انتهاء مسار السعي، فبمجرد أن تصعد خطوات على بداية الصعود وهو الذي تراه مبلطا قبل أطراف الجبل فإن هذا مجزئ ويكفي، فتقف عنده تستقبل القبلة تكبر وتقول الدعاء الوارد، وإذا وقفت ودعوت فهو حسن، ثم تنزل مباشرة نحو الجبل الآخر عند الصفا أو عند المروة تفعل هذا، فلا يشترط الصعود إلى رأس الجبل ولا يشترط الدوران كاملا أيضا في الأدوار العلوية، لكن هذا الدوران هو أيضا نوع من التخفيف لمن جاء من الحجيج لئلا يحصل التلاقي والتزاحم، فيأخذ هذه الدورة حتى يتسنى للآخرين سهولة الحركة والانسياب وعدم التوقف والتكدس والازدحام، لكنه ليس مطلوبا أن يدور حولها. فإذا أتى إلى نهاية المطاف ثم أخذ من طرف الدائرة نحو الجهة الأخرى ووقف واستقبل قبلة ودعا ثم انحدر إلى الوادي مرة أخرى أجزأه ذلك شرعا والحمد لله.
هو من أهل جدة في غير الحج ويأتي إلى مكة، هل يعتبر الذهاب من جدة إلى مكة سفرا وما هو ضابط العرف في ذلك؟
هذا إن كان يسأل عن السفر في غير الحج فله جواب، وإذا كان يسأل فقط عن الحج من ناحية ما يلزم من طواف الوداع وإلزام طواف الإفاضة قبل المغادرة أيضا فله كلام. أهل جدة ينهون أعمال المناسك قبل مغادرتهم إلى جدة ويلزمهم طواف الوداع بغض النظر عن كون المسافة بين مكة وجدة سفر أو ليست سفرا، كل من كان يسكن خارج حدود الحرم وليس من أهيل الحرم وليس من حاضر المسجد الحرام فإنه يشرع له طواف الوداع إذا غادر، ويعتبر مفارقته لأرض الحرم موجبة إتمام النسك. بل الأقرب من جدة كأهل بحرة وأم السلم والجموم مثلا والمناطق القريبة الأقرب إلى الحرم من جدة يأخذون الأحكام ذاتها. وأما مسألة ما بين مكة وجدة من مسافة على مدى العام هل يعتبر المتردد بينهما مسافرا أو لا، فإن هذا مرجعه إلى العرف، فإذا استقر في عرف الناس أن من ذهب إلى جدة فقد سافر وأن من أتى مكة من جدة فأيضا هو مسافر يترخص برخص السفر إن شاء، وإن رآها أمرا معتادا متكررا وأن نزوله من جدة إلى مكة هو أشبه بذهابه من جنوب جدة إلى شمالها وأن المسافة لا تختلف كثيرا وربما حتى الوقت، ورأى أن هذا من التحرك الذي لا يبلغ مبلغ السفر فهو أحوط الحقيقة وأبرأ للذمة ألا يعتبر مسافرا يقصر الصلاة أو يفطر في رمضان من غير حاجة لسبب آخر إلا المسافة، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول أنا ذهبت وأنا وزوجتي إلى مكة لأداء طواف الإفاضة وسعي الحج وحصل بعدها جدار بيني وبين زوجتي، ما نصيحتك لي ولها كونها تسمع الآن وجزاكم الله خيرا؟
الإفاضة أو العمرة؟
لا ذهب طواف الإفاضة وسعي الحج.
نعم
وسعي الحج وحصل بعدها شجار بيني وبين زوجتي، ما نصيحتك لي ولها كونها تسمع الآن؟
أولا أصلح الله بينكما وشرح صدركما للحق وأعاذكما من الشيطان. أما ثانيا فأرجو أن يكون هذا يا إخوة درسا لنا جميعا أن تسمو أخلاقنا في حجنا عن كل ما يعكر صفو العلاقات، فكيف بالزوجين؟ والله ما نحبها لأخوين صالحين مترافقين في حج مهما اختلفا لا نحب لهما أن يصل بينهما إلى خصومة ومشادة، وهما صديقان وصاحبان ومترافقان في الحج، فنقول نربأ والله بالإخوة جميعا، وقد قذف الله في قلوبنا نور الطاعة ويسر لنا الذكر أن تسمو أخلاقنا وأن نرتقي، فكيف بزوجين؟ بل والله هذا آكد أن نكون جميعا أعوانا على خير وصلاح وتناصح، فالمطلوب من الزوجين الرجل والمرأة على حد سواء سعة الخاطر واتساع البال وتحمل ما قد ينشأ في الحج من اختلاف وجهات نظر أو شيء من عدم التوافق في بعض المواقف. الموقف موقف رحمة، الموقف موقف عفو وكرم إلهي، وهذا لا يليق بنا أن نكون فيه متشاحنين أو تحمل نفوسنا شيئا من الضغوط تجاه الآخرين في التعامل. فالمأخذ هنا لكلنا والأزواج على وجه الخصوص، لكني أهمس في الأزواج الذين يصطحبون زوجاتهم والزوجات المرافقات لأزواجهن في الحج، أهمس فأقول يا رعاكم الله، هذه رفقة شريفة. والله لا أظن أن زوجا يصحب زوجته في الحياة في موضع أشرف ولا أعظم ولا أبرك من أن يرافقها في رحلة حج، ولا أسعد للمرأة أن تصحب زوجها في الحياة. والله لو طاف بها الدنيا وخرج بها من الصين شرقا إلى أمريكا غربا وقضى في كل بلد 5 أيام في غاية المتعة والتقلب في نعيم الدنيا في أنهارها وشلالاتها وبحيراتها وفنادقها الفاخرة ومطاعمها الباهرة، والله لا أسعد بين قلب زوجين في رفقة على وجه الأرض في الحياة قبل المغادرة إلى الجنة، لا أسعد من أن يصحبها في رحلة عمرة إلى الحرم أو في رحلة حج. والله اجعلوا هذا موطن سعادة، وبالتالي تعاملوا مع كل خطوة في الطريق في ركوب السيارة في الوصول إلى الحرم أعجب من بعض الرجال إذا فقد زوجته في المطاف فإنه يثور ويغضب عليها وينفعل وينقلب إلى شتام. أنا كم مرة قلت لك ما تغادري، ليش ابتعدتي عني، قلت لك نتقابل هنا أين كنت، أو العكس تبادره هي تتركنا وتذهب وترى مناظر وسط المسجد الحرام. أنا أعرف أن النفوس ضاقت وأن القلق والحدة كان حاكما في الموقف، لكن والله من تعامل مع القدوم للحرم، أقولها لكل زوجين إذا تعاملتم في الإتيان للحرم، أنها علاقة بين الرجل وزوجته يأخذ بيدها ويريد أن يكون هذا بداية الطريق إلى الجنة يلتقيان فيه هما وأولادهما. فاجعلوا النظرة عالية والتنعم بما في المسجد الحرام والمشاعر العظام من معاني إيمانية كبيرة، وتذكروا على الفور رفقة النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته. بالله عليكم كم زوجة كانت معه؟ ليست واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع، بالله عليكم. أما ينشأ بين النساء مواقف تحمل الرجل على الاستفزاز؟ أما يحصل من الأزواج شيء تضيق معه النساء؟ لكن لم يحفظ أحد من الصحابة ولا نقلت شيء من الرواية أنه غضب في حجه على إحدى زوجاته، بل جاء لما دخل مكة أول ما وصل حاضت عائشة وجدها تبكي وتشتكي أنها حرمت أداء العمرة، والله في غاية التلطف قال أصابك ما يصيب بنات آدم، ما عليك شيء، وطيب خاطرها. لما انتهت من حجها قالت ترجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج فقط، طيب خاطرها. أرسل معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم فأحرمت فأتت بعمرة. بالله عليكم هذا قلبه يحمل ضغوط وهم وأمة كلها تحج معه، ومع هذا كان هناك متسع كبير لزوجته يأخذ ويعطي معها. انتهى من حجه زوجة أخرى صفية رضي الله عنها، بعدما أتم الرمي والمبيت في ميناء نزل يطوف للوداع وأمر زوجات وأهل البيت أن يتجهزن للمغادرة والعودة إلى المدينة يوم 14 صبيحة 14 الفجر. قيل له يا رسول الله إن صفية قد حاضت، طيب أنا وأنت متهيئين للرحيل وزوجتك ما طافت للإفاضة، ثم قيل لك إنها حاضت، أوه الآن بدنا نحبس وبنجلس، طيب ليش ما فعلت، ليش ما قدمت. شوف الموقف النبوي، قيل له إن صفية قد حاضت، قال أحابستنا هي، يعني ها ليش ما طافت، هل ممكن أن نحبس لأجلها. لاحظ إذا قرر أن يحبس نفسه وربما الرفقة معه والصحابة من أجل زوجته. قيل له لا يا رسول الله إنها قد أفاضت طافت الإفاضة، قال فلتنفر إذن، إذن يسقط عنها طواف الوداع وأذن بالارتحال وتعجل. أقول لاحظ تعدد زوجات وتعدد أحوال واختلاف ظروف، ومع هذا لم يزل قلبه صلى الله عليه وسلم متسعا. فنصيحة لكل الأزواج لكل الزوجات، رفقتكم في الحج والله أسعد مواقف الرفقة بين زوجين في الحياة إطلاقا. فسيكون الشيطان حريصا على أن يعكر صفو هذه الرفقة بأدنى إشكال، استفزاز باتصال، عبارة، كلمة، موقف مستفز. كن أيها الزوج المبارك أعقل، من أن تستفزك المرأة في موطن أنت تتقلب في غمرة اللذة في العبودية. وأنت أيتها الزوجة المباركة أيضا كوني عونا له على أن لا يدخل الشيطان بينكما، واستعيذ بالله. أسأل الله عز وجل أن يصلح بين قلب كل زوجين. اللهم اجعل أزواجنا عونا لنا على طاعتك، واجعلنا عونا لأزواجنا على طاعتك، وأدم يا رب بيننا المودة والسكينة والرحمة، واجعلنا أهل بيت في الدنيا على خير وطاعة، وأهل بيت في الجنة نتقلب في قصورها ونعيمها يا أكرم الأكرمين. والله أعلم. أو بعد الصلاة، لكن الصلاة عندكم موعد. إذا تحلل المحرم رجلا أو امرأة، إذا تحللوا من الإحرام أمس بعد الرمي والحلق أو التقصير، شرع لهم التحلل من كل المحظورات، فيجوز الطيب ويجوز قص الشعر والأظافر إلى آخره. المرأة أيضا في هذا كالرجل، يجوز لها الطيب. أما استعمالها الطيب الذي يمكن أن يكون بمرور رجال أجانب فهذا ممنوع شرعا، ليس لأنها حاجة، ممنوع على الإطلاق. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تطيبت المرأة واستعطرت فخرجت من أمام الرجال يجدوا ريحها فهي زانية والعياذ بالله. فهذا تهديد شرعي ووعيد كبير على أن تفعل المرأة هذا ليشم الرجال الأجانب طيب عطرها. طيب ما العمل؟ تتطيب وسط أخواتها النساء في الرفقة في المخيم، لكن إذا كانت على خروج وستخرج وستمر بالرجال فتترك الطيب رجاء. إذا ذهبت ترافق زوجها لرمي الجمرات مثلا لا تتطيب، لكن عادت وستبيت الليلة بأكملها تتعطر، تستخدم الكريمات المعطرة، الصابون المعطر، وهي وسط النساء لا حرج في ذلك كله. والله أعلم.
تقول: بالنسبة لمن جاءتها الدورة الشهرية اليوم وقد اشترطت إن حبسني حابس، هل يعتبر هذا تحللا لها؟
إذا كانت طافة الإفاضة فلا حرج، يسقط عنها طواف الوداع. وإذا كانت لم تطف يبقى طواف الإفاضة واجبا، لأنه ركن لا يسقط بحال، والتفصيل كما مضى في أول سؤال لأحوال المرأة التي لم تطف للإفاضة وأتاها العذر.
هل يجوز لها أن تمشط شعرها وهي محرمة؟
مشط الشعر ليس من محظورات الإحرام، المحظور قص الشعر، ولهذا يوصي الفقهاء ألا يكثر الحاج رجلا أو امرأة من مشط الشعر خشية تساقطه. فإذا احتاج المحرم مشط شعره وهو محرم فعل ولا حرج، وإذا كان هذا مستمرا بكثرة فينصح بعدم الإكثار منه حفاظا على عدم تساقط شيء من الشعر، وإلا فليس محظورا.
هل يشترط للطواف في الوضوء والطهارة؟
الطواف نعم على الصحيح، والسعي لا.
تقول: السلام عليكم، أنا صاحبة الرسالة، أتيت من الحرم ورأيت الدم قليلا وأنا أخذت الحبوب، وأرى بعض الأوقات شيئا قليلا جدا من الدم وأحيانا كدرة، علما أني أخذت الحبوب، هل عادي أطوف بالحرم ولا يعتبر شيء؟ جزاك الله خيرا.
يا أخوات، عادة المرأة إذا أخذت من الدواء ما يحبس نزول الدم فإنه يصيبها شيء من الاختلاف والاضطراب، ولهذا لا ينصح. فعلى كل، إذا حصل شيء من هذا فما ينزل من المرأة وقد أخذت الحبوب التي تمنع نزول الدم، فإن ما يصيبها مما ترى من القطرات أو من الإفرازات هو غالبا نتيجة الإجهاد والتعب والمشي الكثير، وليس دم دورة، هذا في الغالب ما لم ترى الدم في العادة بأوصافه المعتادة، قطرات وإفرازات وكدرة وشيء من الألوان المختلطة أو قطرات دم خفيفة، هذا ليس دم دورة، بدليل أن عادتها هو نزول الدم المعتاد المعروف. فما هذا إذن؟ هذا أشبه بقطرات البول أكرمكم الله، نجاسة تنقض الوضوء، نحتاج فيها إزالة النجاسة وتجديد الطهارة. أما الطواف والسعي والعبادات التي تحتاج إلى طهارة فلا يمنع منها، والحال هذه والله أعلم.
هل تعتبر صلاة الإشراق أو ركعتي الإشراق هي ركعتي الضحى؟
على الصحيح نعم، يعني إذا جلس المصلي حتى أشرقت الشمس فصلى ركعتين وقعت هذه في إعداد صلاة الضحى.
ما حكم في من ترك صلاة الوتر ولم يستيقظ إلا عند صلاة الفجر؟
السنة لمن فاته الوتر أن يقضيه بالنهار شفعا، فمن كان عادته صلاة 3 ركعات في الوتر يقضيها بالنهار 4، واستمرار القضاء حفاظ على ثبات المرء على الطاعة والعبادة ألا تفوت منه بالكلية؟
هذا سؤال أخير شك. تقول ما صحة هذا الدعاء وهل يجوز أن ندعي اللهم أعم بصر زوجي وقلبي عن سائر نسائي الدنيا ولا تجعل له نصيبا ولا تجعل له نصيبا في بنات حواء ولا أن يفكر في أحد غيري واجعل نصيبه معي وجزاك الله خيرا.
شوية شوية يا أختي شوية شوية. الصورة منقولة هناك. الرجال هنا يا أخوات يقولون ما يجوز هذا الدعاء، فإذا استفتيتم الرجال سيقولون ما يجوز ممنوع. من حقك يا أختي، من حقك أن يتعلق قلبك بزوجك، ومن حقك أن تغاري عليه، نعم، ومن حقك أن لا ترضي له بزوجة أخرى، بل من حقك فقها أن تشترطي عليه في العقد عند النكاح لا يتزوج عليك امرأة، فإن وافق بين قوسين فهو مسؤول عن نفسه إذا وافق على هذا الشرط. على كل هذا كله فطرة عند النساء لا ينكرها إلا مكابر، ومن حق المرأة أن تعيش هذا الشعور، بل هو شيء لا تملك دفعه، فطرة خلق الله النساء عليها. لكن الذي لا يجوز هو أن نجعل هذا الحق أسلوبا للتعدي، يعني الدعاء. الدعاء أنا لما أدعي ربي عز وجل، لما تدعي المرأة وهي تريد أن يحقق الله مناها في هذا، أرجو أن تلاحظ أختنا شيئين مهمين. الأول أن الدعاء اتصال بالله، فينبغي أن نرتقي فيه في المطالب إلى أعظم ما يتعامل به العبد مع ربه. يعني هذه الأخت التي صرفت عبارة وجهدا ودعاء، ماذا لو جعلت هذا الدعاء فيما هو أبرك ويحقق مناها؟ كيف؟ أن تسأل ربها أن يديم بينها وبين زوجها المودة والألفة والرحمة. والله هذا أبرك. تدري لما؟ لأنه إن كتب الله أن يكون الألفة والمودة والرحمة في ديمومة النكاح بينكما أدامه الله، وإن كان في صرفه عن الزواج بأخرى صرفه الله. فاجعلي هذا الدعاء أبرك، يعني تعالي إلى الأمور من أعلى، لا تنظر نظرة قاصرة إلى نقطة محددة وهدف محدد، كل هذا لا داعي له. الوصية الأخرى هنا أختاه، إذا سألت ربك في الدعاء واجتهدت في أن يحقق لك مناك فيما فطرت عليه من اقتصار زوجك عليك وعدم اشتغاله بامرأة سواك، فإن الأسباب المعينة أبلغ وأعظم أثرا من الدعاء. كيف؟ إذا نجحت المرأة أن تأسر قلب زوجها كسبت المراد، وإذا استطاعت أن تغنيه بحسن عشرتها له عن زوجة أخرى والله حققت المراد. كم من زوجات لسنا على درجة فائقة من الجمال ولا ينافسنا النساء في كثير من الخصال، لكنها ساحرة قلب زوجها بحسن معاملتها، لكنها عجيبة في التلطف معه والقيام بأمره، بحيث لو عرض عليه الزواج بالمجان رفض وقال ما أريد إلا أم فلان، وقد نجحت بفضل الله وتوفيقه في أن تعيش مع زوجها هذا المعنى الكبير والحياة السعيدة. كل على زوجين متى ظللت بطاعة الله ومرضاته والله انقلبت حياة سعيدة رغيدة، ولو ناموا على حصير ولو باتوا ذات ليلة على غير عشاء. لكم نظرة متسعة في بيت النبوة، في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعيش تقشفا جوعا أياما متتابعات، هكذا في الرواية أياما متتابعات ليس له أهل بيته طعام إلا خبز الشعير الجاف اليابس الخشن، ولا يوقد في بيته الهلال الهلالان لا يوقد في بيته نار. تصور ما يوقد نار، ما في شيء يطبخ. يدخل مع جابر وهو ضيف عنده، يريد أن يكرمه في ضيافة بيت، يسأل أم المؤمنين عائشة هل عندك من طعام؟ تقول لا إلا الخل يا رسول الله. قال هاتي فنعم الإدام الخل. وفي رواية قال ما أفقر أهل بيت من أدم فيه خل، ما دام عندهم خل هذا إدام يكفي أن يؤكل مع الخبز. ومع هذا كله يقول له ربه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أي مد عينين على ماذا؟ على أي عيش؟ على هذا التقشف والفقر الشديد. أقول فسعادة الحياة بين زوجين ليست في كثرة ما يعيشون من نعم الحياة ولذيذ التقلب، لا والله، إنما هو في ألفة هذين القلبين في ظل طاعة الله. ما عدا ذلك والله اختصروا المسافات والتمسوا سعادة الحياة أيها الزوجان، سواء كنتما في مقتبل الحياة الزوجية أو شابت منكما شعور الرأس فثقوا تماما أن سعادة الحياة والله جعلها الله حصرا في التزام طاعته، وأن يكون الزوجان مترافقين في هذه الحياة يعين كل منهما صاحبه على طاعة الله، أدام الله بيننا وبين أزواجنا الألفة والمودة والخير والسعادة.